أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في التنبيه الثاني الذي أشار إليه المصنف عليه الرحمة بقوله: هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا. وقلنا أن هذه المسألة بعد ذلك يقول المصنف إنه: هل هذه المعاملة ممضاة لأجل حل المنتقل إليه، أن يكون الذي انتقل إليه حلال، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر، أن الجائر سلطه الشارع على أخذ الخراج، وبالتالي لا يجوز ماذا؟ المخالفة، لا يجوز الامتناع، لا يجوز الجحود وما شاكل ذلك. قلنا: قال المحقق الكركي في هذه الرسالة المعروفة أنه لا يجوز، نقلا عن أستاذه الشيخ علي بن هلال، أنه لا يجوز لمن عليه ماذا؟ الخراج سرقته ولا جحود، إلى أن مضى في هذه المسألة بعدك لا نعيد. وصلنا إلى هذه المسألة. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يريد أن يؤكد هذه الحقيقة بأنه صحيح أنه لا، لكن لا بد من الالتفات إلى هذه النقطة، بأنه معنى أنه لا بد من إعطاء الجار لا يعني أنه لا تبرأ ذمته إلا بإعطائها للجار، لا لا. فإذا كان هناك الإمام العادل واستطعنا أن نصل إليه فنعطيه إياه هذا الخراج أو المقاسمة أو نائبه أو وكيله أو ما شاكل ذلك، ومع التعذر كما قلنا والأمن من أنه حتى لما أوصلنا إلى الظالم أو الجائر لا يحدث شيخ، لا يحدث شيء مثلا، فيقتضي أنه هذا المؤمن أن انصح التعبير يصرفه فيما يرضي الله احتسابا كما أشرنا. على هذا على هذا يبدأ المصنف عليه الرحمة تقريبا في التأكيد على هذا البحث وقراءة ما ذكره المحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهم على هذا المعنى، بأنه واقعا ليس المقصود من كلامهم مع التأمل والتدقيق هو أنه لا بد من إعطائها للجائر، وبالتالي لا يجوز، أو بالتالي أنه عندما قالوا لا يجوز الامتناع لا يجوز الجحود إنه هناك خصوصية لهذا المعنى، لا لا، بل كما قرأنا بالبحث السابق أنه ماذا؟ أنه مع التمكن من الامتناع يجب الامتناع، وذكرنا على ذلك كما قلنا ماذا؟ أحسنتم الرواية الواردة في مسألة رواية ضريس بن عبد الملك وقرأناها ووضحنا المغزى منها، وكذلك رواية علي بن يقطين ففيها إشارة إلى هذا المعنى. هذا تقريبا بلور لما تقدم، فقط لربط البحث، وإلا ذكرنا هذا البحث مفصل في محله. وصلنا عند هذه النقطة. قال المحقق الكركي، المحقق الكركي في رسالة في قاطعة اللجاج قال: إنه يمكن أن يكون المراد به أي بالمال الذي يجبيه، يعني لأن كنا في رواية من؟ في رواية علي بن يقطين، نقرأه لكي نربط البحث. قال: ومروية من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام: إن كنت ولا بد فاعلا، يعني في مسألة أحسنتم، نعم، مسألة ولايته من قبل الظالمين بني العباس وجباية الخراج وما إلى ذلك من قبلهم، قال: إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، يعني اتقي فلا تأخذها يعني. ولذلك تقول الرواية: وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويرد عليهم سران، هذا كان فعله. فهذا يكشف عنه أنه إذا يدل على جواز الامتناع، من إعطاء المقاسم للظالم. نعم. وبلا أشكال لولا الجواز لما جاز الرد إلى الشيعة، لا يرجعها أصلا. لو كان واجب عليهم أن يعطوها الظالم الجائر الحاكم الجار لما جو لما يجوز أصلا لعلي بن يقين أن يرجعها إلى من؟ إلى الشيعة. ولكن لظروف التقية كان يأخذها علانية ثم يرجعها إلى من؟ إليهم على نحو السر. فهذا الرواية إشارة إلى هذه النقطة. نعم المحقق الكركي وجه الرواية بتوجيه آخر، لأنه يرى بأنه لا، الجائر هنا في هذا الموقف أو في هذا الموطن يحل محل الحاكم العادل، فكيف نتعامل مع الحاكم العادل؟ لأن القضية مو مربوطة بالجائر. صحيح الجائر هو لا أشكال مأثوم، لا أشكال مأثوم ومعاقب، ولكنه لنظم أمور المسلمين، لأمور أخرى، لورود الناس وما شاكل ذلك، لهذه المسائل، وهي أنها أموال خراجية تنفق في مصالح المسلمين عموما. لذا المصنف أو لذا المحقق الكركي معذرة قال المحقق الكركي في قاطعة اللجال إنه يمكن أن يكون المراد به يعني أي بالمال الذي كان يجبي علي بن يقطين يعني، ثم يرده يعني ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، يعني كأنه هذه الرواية تحتمل أنه المقصود بالذي يرجعها ليست هي أموال الخراج والمقاسمة، هذه لا يجوز إرجاعها على مبنى المحقق الكركي. وعلى هذا يحمل الرواية على أي معنى؟ الضرائب المحرمة، افترض الدولة تفرض ضرائب مجحفة بحقوق المؤمنين وحقوق المسلمين عموما، فتأخذ أموالا بأي وسيلة، مثل ما يفعل الظالم بألف طريقة وبألف قانون يأخذون أموال الناس ولا يستطيع أن يتكلمون، بعناوين خدمة الدولة، بعناوين رفع اقتصاد الدولة، بعناوين التسلح، بعناوين حفظ الأمن، بعناوين التطوير الاقتصادي، وهكذا بعناوين وأخرى هكذا، فتجبى الأموال. فربما الذي كان يرجعها علي بن يقطين عليه الرحمة من هذه الضرائب وليس مال الخراج والمقاسمة. لكن المصنف يقول كما يمكن هذا ويمكن أن يراد به ماذا؟ به وجوه الخراج والمقاسمات. ليش تحمل على ذاك المعنى؟ كما يحمل يمكن ذلك يمكن ماذا؟ هذا مو صحيح، لأن قلنا قوام الاستدلال على هذا المعنى أن تكون هذه الأموال أموال الخراج والمقاسمة. قال ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر. لاحظ، لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز. أحسنتم. قال ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لا استغفر الله، هذا كلام من نفس يعني احتمال ثاني. نعم يعني أحسنتم، المحقق قال يحتمل يمكن أن يراد ويمكن أن يراد، بعدين جي أقول كلام الشيخ الأنصاري معذرته. قال ويمكن أن يراد، هذا احتمال من الشيخ الكركي، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجار، فيرجعها من هذا الباب، لا أنها ليست لا أنه لا يجوز إخراجها أو يجوز الامتناع. نعم، لأنها كما قلنا ملك عام للمسلمين، فلا يجوز لبني يقطين مثلا جمعه لأجل أي لأجل الجار إلا عند الضرورة، بالتالي يجمعها لمن؟ لما يخدم المؤمنين. نعم. ويقول وما زلنا فلا يجزمعها لأجله إلا عند الضرورة، يعني هو لا يجمعها لأجل الحاكم إلا للضرورة ظروف التقية، وإلا لا هو يجمعها مثلا لأمر آخر. ويقول وما زلنا نسمع من كثير من عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم إلى آخر ما تقدم يقله عن مشايخه. هذا انتهى كلام من الكرك. الشيخ الأنصاري رحمه لا يقبل هذا المعنى، يقول أقول ما ذكره أولا، ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة، يقول هذا مخالف لمن؟ لظاهر العام، في قول الإمام على فاتق أموال الشيعة، لأن هذه الأموال إذا الأموال عام شامل للخراج والمظالم وغيرهما، فلماذا هذا التخصيص؟ فاتق أموال الشيعة أعم من كونها أموال خراجية ومقاسات أو مظالم أخرى، فهذا مخالف. فاتق أموال الشيعة. فعلى هذا فالاحتمال الثاني اللي هو معنى الخراج والمقاسم يقول أولى، العكس أولى، خصوصا كما قلنا في أبحاث سابقة بأنهم في العام الأغلب أموالهم في الخزانة هي من الخراج والمقاسمة. نعم، فالاحتمال الثاني أولى، لكن بالنسبة إلى ما على الزكوات نعم طبعا الخراج كذا، الزكوات تختلف لأنه إعطاهم الزكاة لا يسقط الواجب على المؤمن لأنه وضعها في غير محلها كما تعبر. نعم الخراج والمقاسمة أمر مفروغ عن هذا، بحث الزكاة ذكر في محله. فالاحتمال الثاني أولى، يعني أنه وجوه المقاسمات والخراج أولى، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، بالنسبة إلى ما عدا الزكوات لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة. نعم، لقوله عليه السلام إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها. ولذلك لكون مثلا الخراج والمقاسمة إنما هي لمصالح عامة المسلمين، فبالتالي ما يأخذ لأجل هذا المعنى لا يعتبر غصبا بهذا اللحاظ يعني. فنعم بخلاف الزكاة لأنها خاصة لفقراء الشيعة بين ذلك لعامة المسلمين، فبالتالي هؤلاء لن يأخذوها منك الزكاة ليعطوها فقراء الشيعة، لا ينفقوا لها بشكل عام. فبالتالي قال إنما هؤلاء غصبوا أموالكم وإنما الزكاة لأهلها. يقول وقوله عليه السلام لا تعطوهم، يعني في الروايات من الزكاة يعني إذا طلبها العمال وكذا موارد شيئا ما استطعتم، يعني حاولوا بقدر ما لا تعطوهم، ولكن بعض الظروف كذا، ولكن في النتيجة فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين، هذا على دبنة. طبعا بعضهم ربما يقول بالاجتزاء بحث آخر، لكن إنه على المبنى أنه يقول بعدم الاجتزاء لا، بعد ماذا يفعل؟ يعطيهم بالضرورة أو لضرورة ما ثم يخرج الزكاة مرة أخرى. وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج الآن. نعم الآن المصنف عليه الرحمة يبدأ محاولة أشبه بقراءة جديدة لعبارة مثل الكركي، قراءة مثل الأستاذ علي بن هلال للشهيد الثاني، يوضح بأنه في نتيجة يعني يوجد نقطة التقاء بيننا وبينهم في مسألة أنه فيما يرتبط بإعطاء الخراج والمقاسمة للظالم. لاحظ العبارة الآن، قال وفيما ذكره يعني المحقق من الوجه الثاني الاحتمال الثاني اللي قلنا ويمكن أن يراد كذا، يقول دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجار. لاحظ العبارة اللي قال ويمكن أن يراد به وجوب الخراج والمقاسمة للزكاة، لأن وإن كانت حقا عليهم لكن حقا للجار، فكان فيها دلالة على ما نذهب إليه. لاحظ العبارة، قال وفيما ذكر المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه مذهب المحقق ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه، وأن نقل بعد وأن نقل بعد عن مشايخه في كلام تقدم ما يظهر من خلاف ذلك الكلام بن هلال، ولا يعني يظهر منه الاحتمال انه هو ان يعني ما نتفق نحن ومعه، وان كان ما نقله عن مشايخه خلاف ما يظهر. اي احسنتم، لكن يمكن بل لا يبعد ان يكون مراد مع ذلك الشيخ الأصي يوجه حتى كلام شيخ المحقق الكركي اللي علي بن هلال، قال لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً، يعني جحوده يعني مطلقاً. أحسنتم، ما يريد يعطي لا الإمام لا الحاكم الجائر ولا الحاكم العادل، هذا نعم لا يقبل. فنوجه كلامهم بهذا المعنى، هم لا يقبلون مطلقاً، وإلا لا يعني أنه يجب إعطائها للجائر أو أنه لا تفرق ذمته إلا بإعطائها للجائر. لا، فلو كان هناك طريق للعادل يجب إعطائها العادل، وإذا استطع أن نمتنع فلنمتنع. واضح؟ لكن لا يمكن، لا لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال. لا، لا يريد أن يقول أنه لن تفرغ ذمته إلا بإعطاء الجائر ضرور النص أو الحالة الغالبية الموجودة. لا، بل لو عنده طريقة يعطيها العادل أو نائبه فليفعل، وإذا استطاع أنه بنفسه يقوم حسبة، لأن من عدول المؤمنين مثلا ومن يعرف مصالح المؤمنين حسبة يقدمها إلى مستحقيها تقربا إلى الله واحتسابا وما إلى ذلك. واضح؟ الآن كما يشهد لذلك يعني أن يكون مراد يعني يشهد لهذا المعنى الجديد وهذه القراءة الجديدة إنجاز التعبير، كما يشهد لذلك ماذا؟ لهذا المعنى أنه يريد أنه بعبارة أخرى أن يعني مراد مشايخ حرمة منعه رأسان، لا أن مراد حرمة منعه عن الجار. لا، ما توجد حرمة أن تمنعه من الجار، بل قلنا أصلا يجب عليك الامتناع إن استطعت. لاحظ يقول كما يشهد لذلك تعليل المنع بكوني حقا واجبا عليه، على من؟ على الموالي، حقا واجبا عليه، على من في ذمته الخراج، فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسان، لأنه يجب عليك إخراج الخرج لعامة المسلمين، وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم جواز منعه رأسان، لا خصوص من؟ الجائر العادل. يقول لا عن خصوص الجائر، لأنه ليس حقا واجبا له أي لخصوص الجائر، ولعل ما ذكرنا هو مراد المحقق الكركي يعني الثاني، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله بعدما ذكره من التوجيه المتقدم. هي يعني في توجيه التقي أموال الشيعة ذكر توجيهين كما قلنا بلا فصل من دون إشعار بمخالفة لذلك الوجه، يعني ذكر كلام شيخه مع في ضمن الوجه الثاني الاحتمال الثاني، فذا يكشف أنه مرادهم أحسنتم ما نتبناه، لا أنه ما يظهر من بعض العبائر. ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور الشهر الثاني قصد المحقق الكركي رحمه الله بعدما ذكر أن هذا يعني أن هذا يعني حل ما يأخذه الجار من الخراج المقسم، يقول هذا يعني حلم أخذه الجامع الخارج المقسم مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون قاطبة
حل ما يأخذه الجائر من الخارج المقسم.
أحسنتم،
كأنه يؤيد رأي مشايخ وجوب دفعه
إلى الجائر. لا يعني هو لا وما يؤيد ذلك يعني نمران الحق الثاني حرمة المنع رأسان لا عن خصوص الجائر.
نعم.
نفس المطلب يعني يريد يؤيد الآن مدعاء أكثر، يقول ومما يؤيد ذلك يعني ما نذهب إليه وعلى أساسه واقعا قرأنا عبارة المحقق الكركي وعبارة أستاذه بما نحن عليه، ويؤيد أيضا ما نحن عليه. لاحظ لازال في نفس السياق، يقول ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور بعدما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص،
يعني يحل للجائر أن يأخذه.
نعم، يحل أن يأخذه، ويحل للمؤمن أن يأخذه من الجائر نحو الهبة أو المقاسمة، ولكن ليس فيه دلالة على أنه يجب إلا إعطاها للجائر. لاحظ يقول مما وردت به النصوص وأجمع الأصحاب بل المسلمون قاطبة. قال فإن قلت فهل يجوز أن يتولى، ها هني عبارة يعني من نفس عبارة الكركي، قال هكذا فإن قلت، يعني يسأل ويجيب، فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيب ذلك، أعني الفقيه الجامع للشرائط بدل الجائر، هو يقوم الفقيه العادل بأخذ الخراج، هل يجوز إعطاه ولا يعطى الظالم؟ قال قلنا لا نعرف الأصحاب في ذلك تصريحا، ها يعني أنه يجوز أو لا يجوز، ما قال تصريح أنه لا يجوز، لا لا، وما الظروف تقية وكذا. بعدك يقول لكن من جوز الفقهاء، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة، يعني بعض العلماء جوزوا للفقهاء في حال غيبة الإمام أنهم يتصدون للخراج، لاحظ، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة والاستيفاء الحدود، قامة الحدود لا وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز، ماذا ينبغي له تجويز ذلك، يعني أخذ الخراج بطريق أولى. فإذا أجيز أن يقيم للحدود اللي هي دماء مع وجود الظالم، كما جملة من أعلامنا قديما وحديثا يقيمون الحدود بقض النظر عن أصلا الظالم الجار، ما لهم ربط به، تعبيرنا حكومة المرجعية، حكومة الظل، لاحظ، ما لها ربط أصلا به، نعم لظروف لكذا لاعتبارات لتقية شيء آخر، لاحظ ويا النقطة يكون. ولكن يقول لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز ذلك بطريقة أولى، لأنه الدماء والحدود أعظم من جباية المال، فذاك إذا كان هذا يجوز من باب أولى أن يجوز مال جباية الخراج، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر، الفقراء موجودين، فقراء الموالين وغيرهم موجودين، بالتالي هذا من شؤون الفقيه العادل الجامع للشرائط. ومن تأمل في أحواله، يعني يذكر أمثلة للعلماء تؤيد هذا المعنى، يقول المحقق الكركي ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة المحقق الطوسي صاحب التجريد وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة رحمه الله وغيرهم، نظر متأمل، يعني من ومن تأمل نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، يعني يقومون بهذه الأدوار. أحسنتم، حكومة خاصة لحفظ الكيان الموالي، لحفظ الكيان كيان المسلمين عموما من الانهيارات ومن تسلط الظالمين وما إلى ذلك، واضح. يقول لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، يعني من تجويز تولي الفقيه الذي يجمع الشرائط وبالتالي يحق له أن يجمع الخراج والمقاسمة وما إلى ذلك، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته. لما يكتب هذا الفقيه هذه الآراء وما إلى ذلك يعتقد أنه ماذا لا إشكال فيه، يعني في جواز هذا التعاطي وهذا التعامل. وحمل ما ذكره من تولى على صورة عالم تصلت خلافه. الآن يبقى احتمال أنه ربما مقصود المحقق الكركي وما ذكره من أمثلة للعلماء الكبار العلامة الحلي والمحقق الطوسي وعلم الهدى وغيرهم مثلا، صن هؤلاء الثلاثة ربما هذا في ظرف أن السلطان الجائر غير متسلط على الأراضي الخراجية، يجينا إن شاء الله مسألة خاصة بهذا المعنى، غير متسلط، أما أنه أصلا لا تصل نفوذه لتلك المنطقة، منطقة حكم ذاتها أصلا عشائرية حاكمة بنفس ما يستطيع الحاكم الظالم أن ينفذ، فيأتي الفقيه يستطيع أن يتسلط بحكم فقاهته أو بحكم ولايته كونه ولي للفقيه يستطيع أن يتصرف فيه، فيحتمل هذا الاحتمال. لكن يقول مصنع هذا خلاف الظاهر لا هذا الكلام، حتى مع تسلط من الجائر ونفوذ على الأراضي الخراجية، فينبغي للمؤمن أن يسلم الخراج للفقيه العادي، يعني للإمام المعصوم أو نائبه أو ما إلى ذلك، واضح. يقول وحمل ما ذكره من يعني وحمل ما ذكره المحقق الكركي من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجار ما هو خلاف الظاهر. وأما قوله
قول المحق الفرعي.
نعم نعم. وأما قوله ومن تأمل أخذ فهو استشهاد على أصل المطلب وهو حل ما يؤخذ من السلطان الخرج على وجه الاتهاب ومن الأراضي على وجه الانقطاع. نعم يعني ما ذكره من تأمل كذا هذا على أصل المطلب أنه يجوز الأخذ من الظالم و يعني هبته. لاحظ. نعم. وأما قوله ومن تأمل إلى أخذه هو استشهاد على أصل المطلب وهو حل ما يؤخذ من السلطان. الكلام كان في هذا المطلب من الخراج على وجه الاتهاب، يعني السلطان الجور والظلم يوهب للإنسان المؤمن هبة من هذه الأموال الخراج فيجوز يأخذها حلال زلال تعبيرنا. ومن الأراضي على وجه الانقطاع، يعني شلون انقطاع؟ يعني أن يقطع له قطعة من الأراضي.
كأنه هنا كان هناك كأن قلنا بهذه العبارة هكذا أن العلماء إذا نظرنا بنظر متأمل ومنصف كأن العلماء كانوا يسلكون هذا المسلك.
نعم.
قلنا أنه المراد من هذه العبارة هو أنه أن العلماء أيضا هم كانوا يجوزون.
نعم.
كانوا يجمعون الخراج.
نعم هو هذا الكلام صحيح.
كأن الشيخ هنا يستفيده من في شيء آخر.
أي هو هذا يعني. وأما قوله كذا نعم يبقى يعني حل التنافي، يعني كأن لماذا المصنف يعني أنه إن كان هذا مقصوده فلماذا هناك عبارة ما يظهر منها؟ يعني الآن وأما قوله في حل التنافي يقول لا ما ذكره من أمثلة نكر في أصل المطلب. لاحظ في أصل المطلب. وإن قلت وقلته هذا أصلا كلام آخر، كلام آخر، لأنه لو كان كلام الأول واضح الوضوح، يعني لو كان على ما تذكره أنت يا شيخ الأنصاري ما المفروض يبدأ كلامه بذاك المعنى الذي يظهر منه شيء من خلاف ما أنت عليه. فالمصنف حاول بقراءة للعبارة بشكل وبآخر أنه يوجه كلامه بما ينسجم. الآن تبقى هذه المعضلة أو صح التعبير، لكن من جوز الفقهاء استيفاء كذا كذا. نعم هذا المعنى أنه وإن كان ظاهره أنه فعلا لكن يبقى احتمال أنه يكون كما قلنا إذا كان الحاكم الجار غير مسلط على الأرض الخراجية يحتمل هذا الاحتمال وأن استبعده المصنف. وذلك يقول وأما قوله ومن تأمل أخره فهو استشهاد على أصل المطلب، يعني كأنه في سياق أنه استشهاد أنه ما يؤخذ من الجائر هو ماذا؟ حلاله كما يؤخذ من الحاكم العادل، كما يؤخذ من العلامة الحلي، كما يؤخذ من المحقق الطوسي أو مسيد علي الهدى رحمه الله جميعا. لأن قلنا بعضهم نزل هؤلاء الظلماء في خصوص الأموال الخراجية والمقاسمة ذات منزلة الإمام العادل، فيتكلم عن أصل كما أن لو أخذت من العلامة الحلي هوابك شيء من الأموال الخراجية أو قطعك قطعة هي حلال، كذلك بالنسبة نفس الكلام للإمام أو للحاكم الظالم.
فدفعها إليه ليس مشكلة وأخذها منه.
أي أحسنتم. ولكن هذا لا ينفي أنه إحنا كل كلام وين؟ نقطة البحث وهذا أنه ليس في كلامهم إلزام على ضرورة إعطاء الجائر وعدم جواز إعطاه للعادل، لا هو هذا الكلام كل الكلام. واضح العبارة؟ يقول وأما قوله ومن تأمل إلى آخر فهو استشار على أصل المطلب وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب الهبة يعني، ومن الأراضي على وجه الانقطاع يعني قطع أرض من الجاء كذا، ولا دخل له بقوله فإن قلت وقلته أصلان، فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان. لاحظ. نعم.
فكأن جمع للخراج كانوا يستأذنون للسلاطين.
نعم إيه طبعا هو هذا، ولكن يبقى الكلام لأنه أصلا واضح العبارة، يبقى في تأمل في كلام نفس الشيخ عليه الرحمة شغل أنصح حتى من جملة من الأعلام يعني ذكروا هذا المعنى. أصلا عبارة المحقق كركي واضحة في الدلالة، مو على أصل المطلب، في الدلالة على أنه يتكلم قال من جوت من الفقهاء صنع على نحو الاستقلال من مربط، يعني هو العلامة الحلي أصلا يتحرك من موقع أنه نائب الإمام المعصوم ليس نائب السلطان الجائر أو مخول منها أو مأذون له حتى يطلب إذنه، وبالتالي لا لا أبدا. على كل حال فيها العبارة فلاحظ. على كل حال قال فإن علماءنا المذكور وغيرهم لم يعرفوا الاستقلال. لا، من قال لك إنهم لم يعرفوا الاستقلال؟ على أراضي الخراج بغير إذن السلطان، خصوصا إذا قرأنا وضع مثلا نصر الدين الطوسي معه لاك وغيره وغيره، تصرفه وتصرف علم الهدى أصلا في نقابة الطالبيين وغيرهم
كانوا يعملون مع السلاطين،
أي ولكن تصرفهم في الأموال الخارجية من قال أنه بإذن السلطان الجار؟ لا، بنحو الاستقلال، يعني يبقى الاحتمال قام على أقل التقادير،
مع أنهم كانوا يعملون مع السلاطين ولكن هذا الاحتمال
أي أحسنتم، وبالتالي لا ينفي. يقول وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجار. الآن هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن الآن المصنف على كل حال قضى عن الملاحظة على كلامي، لكن لب المطلب هو هذا، أن المصنف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية حاول أن يقرأ عبارة المحقق الكركي بل وأستاذه شيخ علي بن هلال على أنه المقصود به ماذا؟ أن المنع لا يجوز المنع رأسان، لا يجوز المنع ماذا؟ رأساً، لا عن خصوص الجائر.
المنع رأساً
والمشكلة. أحسنتم، المشكلة هنا المنع، الجحود والسرقة والإنكار وما شاكل ذلك، يعني عن الإمام العادل والسلطان الجائر، لأنه بخصوص السلطان الجائر. هذه واضحة؟ هذا تمام محاولة من؟ المصنف عليه الرحمة لهذا المعنى. عنده محاولة أخرى أين في كلام من؟ لكلام الشهيد الأول رحمه الله، لكلام الشهيد ماذا؟ الأول يقول وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجار، يعني كأنه يظهر من عبارته ماذا؟ إنه خصوص الجار ما يجوزك تمتنع، لأنه بالنتيجة يقوم مقام الإمام العادل فيجب إعطائه، كأنه لا تفرغ ذمتك إلا بإعطائه، مو تروح تسلمها للفقيه، يعني هذه أمور مرتبطة بمصالح المسلمين، والفقيه لا يقوم بهذا الدور، ولو من باب أنه لا يقول بولاية الفقيه مثلا، أو لا يقول بأنه الآن ظرفه يستطيع، أو لظروف تقية، أو لاعتبارات أخرى، فالنتيجة يظهر يتراءى، الآن يعالج هذا الترائي طبعا. يقول وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجار شيخنا الشهيد رحمه الله، شهيد الأول يعني، في الدروس حيث قال رحمه الله يجوز شراء ما يأخذه الجار باسم الخراج والسكاء والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له، لأن هذه من حقوق الإمام المعصوم ونائبه. ثم قال ولا يجب رد المقاسمة وشبهها ماذا؟ على المالك، ولا يعتبر رضا رضا المالك، ولا يمنع تظلمه من الشراء. افترض الآن هذه حصة الخراج اللي أعطاني إياها الظالم مال زيد، أصلا زيد المؤمن، يجوز لي أنا أخذها وحلال علي، حتى لو زيد تظلم قال شلون تأخذ أنت أموالي وكذا، يقول لا مو من حقه أصلا، هذه أموال يعني الشارع سلط الظالم عليها وسوق الأخذ منه هبة ومعاوضة وهي حلال، إيش حكم الشارع الآن؟ لاحظ. وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه، نعم لو كما قلنا ناقشنا في ذلك مسألة سابقة، إذا كان شيء بعينه لا، هذا يجب رده إلى مالكه كما قلنا. الآن يبقى مسألة يقول نعم يكره، هذا لا زالت عبارة الشهيد الثاني، نعم الأول قصدي، نعم يكره معاملة الظلمة يكراها ولا يحرم، لقول الإمام الصادق عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين عدم القبض. يقول نفس الشيء، فلو أحاله نفس الجائر له وقبل الثلاثة، عندنا محيل اللي هو الجار وعندنا المحال له فرضا زيد، وعندنا المحال عليه الزارع. فالجائر أحال زيد على الزارع وقال خذ منه ماذا؟ المال الفلاني من الخراج، يقول مع أنه لم يقبضه من؟ لم يقبضه الجار، مع ذلك يجوز. إذن عندنا محيل جائر، والمحال له نفس زيد، والمحال عليه الزراع مثلا راعي الآر. يقول فلو أحاله له، فلو
المحال والمحال عليه،
المحيل نفس الجار، المحال له زيد اللي سوف يعطى مثلا شيء من الخراج هبة مثلا، المحال عليه صاحب الأرض الزارع يعني. فهنا الجائر ماذا يفعل؟ يجعل ذلك الأمر لمن؟ يجعل ذلك الأمر لإنصح التعبير لي يعني قبل أن يقبض. لأن السؤال هل هذا يجوز في حال الإقباض؟ يقول الشهيد الأول لا، سواء قبض أو لا. وبالتالي لو أحال الجائر قال لزير يا زير اذهب إلى الفلان صاحب الأرض الخراجية الذي عنده الآن في الذي يعمل بها فلان وخذ منه هدية المعينة من ذاك الخراج، لا مانع من ذلك. نعم. فلو أحاله يقول وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد البائع أو في ذمته جاز التناول ويحرم على المالك المال. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والوقف والهبة والصدقة والاعتناول بغير ذلك.
انتهى كلام الشهيد الأول،
يعني بغير نتصل ونتصرف فيها. انتهى كلام الشهيد الأول. الآن المصنف يقرأها قراءة كما قلنا تنسجم لكي يتخلص من هذا الأمر. يقول لكن الظاهر من قوله يحرم على المالك المانع إنه عطف على قوله جاز، أي يعني جاز التناول، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع، فالمراد منع المالك المحال والمشترى عنهما. لاحظ، فالمراد بجملة يحرم يعني منع المالك المحال والمشترى، أي عما أحيل عليه واشترى من الجار. يعني هذا أنه المنع مو المنع من خصوص الجائر،
هذا المحال.
أحسنتم في مسألة الإحالة ومسألة الشراء هبة أو كنا قلنا أو شراء. هذا الذي أحاله الآن الجائر، ذهب زيد بأمر الجائر إلى الزار قال أحالني عليك، هذا لا يجوز له أن الامتناع من إعطاء من زيد، هذا لا يجوز له امتناع أن إذا اشتراها زيد اشترى هذه الحصة من الخراج أن يمنعه من الإعطاء، وهذا لا ليس فيه دلالة على أنه ضرورة إعطائها من الجار. يعني نفس تمثيل فيه دلالة. يعني على كل حال الشيخ نصر يحاول محاولة أنه يقرأها بقراءة أنه هؤلاء الأعلام لا يقولون كما يفهم منهم بأدوان ضرورة دفعها للجائر، واضحة العبارة. نعم. وهذا لا إشكال فيه أنه يحرم المن. نعم يحرم أنه يجوز في هذه المعاوضة معاملة، لأن اللازم في فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشتري. ترجع لمسألة الإحالة. يقول فلا يجوز منعهما، فلا يجوز للزارع منعهما عن ملكهما، يعني ملك المشتري المتعامل مع السلطان. واضح العبارة. يقول وأما قوله قدس الروح ولا يحل تناولها بغير ذلك، يقول فلعل المراد ماذا؟ ما تقدم في كلام، يقول ولا يحل تناولها بغير ذلك، يعني الإذن من السلطان الجار. زين هذا يعني ولا يحل يعني إلا بإذن الجار. عدنا نفس الكلام. ها يقول الآن يجي يحل يعالجه، يعني تبقى العبارة فيها فيها نوع من العدلالة على المطلق، يعني على ما يظهر من عبارة الشهيد الأول أنه تبقى بإذن المالك، فكأنه في النتيجة لا يجوز الامتناع عن الإعطاء للجائر للحاكم الجائر. يقول وأما قوله قدس سره ولا يحل تناولها بغير ذلك، يعني بغير الإذن من السلطان، فلعل المراد به ما تقدم في كلام الشايخ المحقق الكركي من إرادة تناوله بغير إذن أحد حتى الفقيه النار عن السلطان العارض. يقول هني أعان يريد أن يشير بأنه ما يجوز الصار من غير إذن، والإذن يختلف، إما إذن من الإمام العادل أو إذن من الإمام أو من الحاكم الجائر، أعم منهما أحسن. فهذا لا ينافي أنه مقصودة مقصورة، أنها مقصورة على إذن الجائر، ما فيه دلالة على هذا المعنى. وقد عرفت أن هذا مسلم، لا بد فيها من الإذن، إن من الحاكم العادل وإن لم يكن لظروف أو ما إلى ذلك وموانع من الجائر، لأنه هنا نزل منزلة الإمام العادل في خصوص هذه المسائل. وقد عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا، وأن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين، يعني ما يجوز لهذا صاحب الذي يده على الأرض الخراجية أن يقول أنا لن أعطيها الحاكم الظالم، وما دام أنه لا يوجد إمام عادل والإمام غائب أو وكيل لا أستطيع أن أصل إلى الفقيه، ما أعطي أحد، أنا أستخدمها أستعملها بكيفي، ما يجوز لشرعا. نعم إن وجد الإمام العادل الإمام المعصوم هو أولى وصاحب الحق، إن لم يكن نائبه الخاص أو نائب العام كالفقهاء في زماننا، إن لم يستطع وقلنا احتسابا، إن لم يستطع فلا بد من إعطائها لمن؟ للجائر، لأن تنفق في أموال أو في مصالح المسلمين. وقد عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا، واضح؟ نعم. وقد عرفت أن هذا مسلم فتوى نصا، وأن الخرج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين. ثم أن ما ذكره عن الشهيد من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجار، يبقى مع هذه الحيثية. نعم نعم.
وكما يجوز الشراء تجوز سائر المعوضات
أي، ومن جواز الوقف لا ينسى ذكره أي، إنه لأنه لأن بعض يقول لا بأس به لجواز، يعني مثلا هذه الشاة التي هي من الزكاة توقف، لا مانع من ذلك يعني على كل حال. ثم إنما ذكره من جواز الوقف لا ينسى ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجار، يعني كأنه على المبنى أنه لا يجوز أصلا وقف الأموال الخراجية أو الزكاة، وإن كان البعض قال لا بأس بها. وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن إشكال. نعم، إذا أراد وقف الأرض المأخوذ منه أي من الجائر، يعني مثلا السلطان الجائر رأى مصلحة في أن يعطي الأرض لبعض الناس وجعل هكذا، قال هذه الأرض الخراجية أنا أشوفها مصلحة نعطيها هالقبيلة المعينة عشان لاعتبارات معينة لمصلحة لتهدئة لأمور لمصالح وما شاكل ذلك. يقول وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن إشكال، أي وأنه هل يحق للسلطان مثل هذا التصرف أم لا، هذا هو مقصوده. وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه نجأ إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح فله، يعني هذا الذي أعطاه الجار، يعني الجار أعطى هذا لمصلحة هذه الأرض الخراجية، هل يحق لهذا أن يوقفها أو لا؟
لا يخلو،
هذا لا يخلو الأمر من إشكال، فلا يخلو من إشكال، لأنه إذا كان لأن هذا لملك المسلمين كيف توقف؟ يحتاج إذن المسلمين أصلاً، وهذا ينبقي وقفه في أو صرفه في مصالح المسلمين، مو رح توقفه لجهات معينة. يقول وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المانع عن الجائر يعني والجحود، فالظاهر أيضا منه ماذا نفس الأسلوب الطريقة في التوجيه، أحسنتم نفس الكلام. وذلك يقول فالظاهر منه أيضا ما ذكرنا من جحود الخراج ومنعه رأسا لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل، فإنه قد السر بعدما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق قال بلا فصل وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا في صرفها في وجهها بناء على كونه يعني الحاكم الشرعي نائبا عن المستحق فوضا إليه ما هو أعظم من ذلك الظاهر ذلك، يعني توقف التصرف على الحكم على إذن الحاكم الشرعي. ما الواضح العبارة هذه؟
أنا أقول ليس لا يوجد خصوصية للجار.
أحسنت. لحظة يقول
طلب الحاكم الشرعي.
نعم نعم. وذلك يقول فالظاهر منه كذا لا عن خصوص الجار مع تسليم الفقيه الناب العادل، فإنه كذا بعد ما قنع كذا قال بلا فصل. وهل يتوقف التصرف في هذا القس اللي هو منها على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا في صرفها في وجهها بناء على كونه كما قلنا يعني كون الحاكم الشرعي نائبا عن المستحق مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك كالحدود. إيه أحسنتم. الظاهر ذلك يعني أي توقف تصرف على إذن الحاكم، فهذا يكشف أنه لا يريد أن يقول إلا خصوص الجائر والعياذ بالله، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين في إعطائها من نعم من إعطاء الفقراء وابن السبيل وغير ذلك، ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر. وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين الآن لأنه يقول هكذا، يعني هي دائرة بين هذا بين أن يكون إما الإمام العادل وأما الحاكم الجائر، فإذا وجد الإمام العادل أو نائب الخاص أو العام بلا أشكال فيعطى، وإذا لم يوجد ما فيها إلا الحاكم الجائر بعد، لأن هذه النتيجة مرتبطة كما قلنا بمصالح المسلمين، ولكن بما أنه متسلط وماسك زمام الدولة بعد هو يأخذ ليصرفها إن شاء الله في مصارف المسلمين. ولك يقول وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلم بين قائل بأولوية الجائر هذا بالعنوان الثانوي وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الأمر إلى الإمام هذا بالحكم الأولي، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه. انتهى كلام من؟ كلام صاحب المسالك. وعلى هذا الأساس يقول وليس مراده رحمه الله من التوقف يعني التوقف على إذن الحاكم، التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، ما هو مقصود أنه يتوقف على إذن الحاكم توقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجار، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجار على الأرض كما لا يخفى، يعني نفس الاحتمال الوارد على كلام المحقق الكركي هم ندفعه هنا، لا نحتمل أنه لا مقصود ربما إذا ما كان متسلط الجار فنرجع إلى العادل. وكيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج فقط، وكو تصرفه بالإعطاء يعني بالتصرف الجائر بإعطاء هذه كون هبة أو شراء أو كذا والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذا في هذا واضح، أما انحصاره بذلك بالجائر. يعني لا يتحقق إلا بالجائر لا، ولا تفرق ذمته إلا بالجائر لا، صعب الالتزام بهذا الكلام حتى لو وصلت ظروف التقيلة أبعد حدودها لا يمكن. يقول أما انحصاره بذلك فلم يدل عليه دليل ولا أمارة، بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقفه على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن بناء على ما أدب على الظاهر ما نستطيع ننتهي منه، يعني شوي تعبنا، إن شاء الله بكرة الدرس القادم نحاول أن نستكمل الباحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.